الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أخي اتهم زوجتي بأنها امرأة سوء هو وزوجته، وأن الشيوخ تكلموا فيها بأنها امرأة سوء، ودائما يعتدون علينا بالألفاظ البذيئة وقت الخلاف، حتى وإن كان الخلاف شخصيا بيني وبين أخي لا تجده إلا وقد تكلم في زوجتي. ننصح هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل في أخيه وفي زوجته. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رطغة الخبال حتى يخرج مما قال. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونوصيكم بالصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، فإن الله عز وجل يجعل للمظلوم سبيلا ما دام مظلوما ولم يقع منه البغي. قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الآية على عمومها: لا يسرف في السب، لا يسرف في الضرب، لا يسرف في القتل، لا يسرف في أي شيء نزل عليه. وليس لعلاج القضايا مثل الصبر والدعاء والتحلي بأخلاق الصالحين المصلحين في كل زمن وحين بين الرجال وبين النساء. يقول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا أحسنت إليه وصفحت وتجاوزت. يقول: إذا كان الشخص قد جرح شخصا آخر جرحا مفسرا وحذر منه، ثم بعد مدة يقول إنه متراجع عن كلامه في هذا الشخص دون أن يبين السبب، هل هذا كافي؟ من تمام التوبة أن يتحلل من المظلوم في جميع ما لحقه منه بسبب كلامه الباطل. وإن كان كلامه حقا ورجع إلى باطل فقد عرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف. ولا عبرة بكلام الأشخاص في بعضهم البعض، على الجميع أن يتحلل من المظالم. إنما المعتبر في التحذير من أهل الباطل كلام أهل العلم الذين جرحهم وتعديلهم هو المعمول به والذي يرجع إليه. يقول: ما هو شرود الذهن؟ شرود الذهن شرود الذهن، إذا كنت شارد الذهن فهذا هو شرود الذهن. يقولون: تعريف الواضح فاضح. إذا قيل لك: ما تعريف الليل؟ الليل الليل والنهار النهار. أتذهب تقول: هي تلك الآية العظيمة التي تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويغطي الأرض الظلام وتظهر فيها النجوم؟ فشرود الذهن أن تكون شاردا، واحد يتكلم معك وأنت في وادي ثاني وتكثر السرحان، ما تدري في أي وادي أنت، وحالة نفسية يلحق الإنسان عليه أن يطلب العلاج الشرعي والعلاج القدري. فالعلاج الشرعي الأدعية والاستعاذة بالله من الشيطان والتفكر في آيات القرآن وجمع الذهن، والقدري أن تذهب إلى طبيب من الأطباء تقول له يعطي لك علاج إذا كانت الحالة قد أضرت بك. لأن الوسواس القهري إذا نزل بالإنسان قد يصعب عليه التخلص منه، فيعطيه الطبيب دواء يشتت عليه الفكر بحيث ما يبقى شاردا، كلما أراد أن يسرح في وادي ينقطع عليه التفكير فينام ويرتاح ويهدأ. وكثير من الناس أصيبوا بهذا البلاء بسبب هذه الفتن النازلة على الأمة، وبسبب الفقر، وبسبب الأسر التي لا تعتني بالمريض، وكثير من الأسباب. يقول: نحتاج نصيحة لبعض المعلمات. النصيحة للمعلمين والمعلمات بمراقبة الله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء، والعناية بأنفسهم بملازمة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعناية بغيرهم من حيث الترفق والإحسان، فإن الرفق سبيل للخير. الرفق لا يأتي إلا بخير، والإحسان سبيل للإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونحن في زمن نحتاج إلى أن نتلطف بطالب العلم كما يتلطف بصغير السن، حتى لا يشرد من المسجد إلى العوام، لأن أصلاً كثير من طلاب العلم أو كثير من الناس ما عندهم همة للعلم وما عندهم حرقة على الدين، فربما رأى الناس يدخلون المسجد دخل معهم، فإذا ما وجد شيئا من نهره بل ربما من تأديبه يشرد ويذهب ويتركه. فلا بد من الترفق وأيضا كثرة العتاب ما يكون على كل شيء وفي كل حين. قبل أيام تفكرت في نفسي، كنا دائما نتكلم عن الصلاة: تارك الصلاة كفر، تارك الصلاة كافر. لماذا لا نذكر الصلاة كعبادة عظيمة جليلة لها فضائل ومنازل؟ ويسر الله عز وجل بخطبة جمعة وبمحاضرة في الباب ما تطرقت إلى ما يتعلق بالترهيب فيها، إلا إذا نزلت كلمة بغير قصد أو مضيف الحديث، وإلا تكلمنا عن باب الترغيب. ففي باب العلم بدل أن أقول أنت ما أنت مجتهد، نقول إذا اجتهدت حصلت على كذا وكذا من الخير. وفي باب قيام الليل بدل أن أقول له أنت راقد كسلان، أقول الذي يقوم الليل يحصل على أجور عظيمة، وهي دأب الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين. كم من كرب يجليها الله بهذه العبادة، وكم من دعوات ترفع في هذا الوقت المبارك. فالشاهد تارة وتارة، تارة عتاب وترهيب، وتارة ترغيب وتحريض. الله عز وجل جمع في القرآن بين هذين: ترغيب وترهيب. وأنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لما لم أفعل لما فعلت لما لم تفعل، ولا لشيء فعلت لما لم تفعل. فالناس يحتاجون إلى عناية بهم، الله أشد من عناية الطبيب بالمريض. حتى الأطباء كثير منهم لا يحسن العلاج. الطبيب ينبغي أن يكون من أرفق الناس، إذا جاءه المريض يتلطف به، يحسن إليه، وهذا الدواء نافع إن شاء الله وكذا وكذا، يجعل له الأمل. لكن بعض الأطباء تأتي عنده من مرض ظاهر ويأتي يجمع لك فحص فيه جميع الأمراض، أنت عندك التهابات في الكلى والتهابات في الرئتين، وعندك قرحة في المعدة، وعندك القولون العصبي، وعندك اضطراب في السكر وارتفاع في الضغط. يروح صاحبنا وهو ينتظر الموت، ما ينفع معه العلاج. لكن انظر إلى ما ضره في ذلك الوقت واعمل له عليه علاجا ينتفع به مخففا يستفيد منه، وهكذا في كل الجوانب. بارك الله فيكم. يقولون: نريد نصيحة لبعض إخواننا الطلاب الذين يؤذون إخوانهم في السكن ولا ينامون وكذا في المسجد. النصيحة: قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. علينا أن نكون في بعد عن الأذية لطلاب العلم، لا سيما من طلاب العلم من يريد يقيم الليل، من طلاب العلم من يريد أن يبكر في حفظ ورده وينام مبكرا لينشط في نهاره. وأنت ربما تكون من أصحاب الواتسابات أو من أصحاب عدم المبالاة، فإذا كنت ساهرا ففعل ما فعل السلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وأنتم في سكن جماعي يحتاج بعضكم إلى مراعاة الآخر، وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. يقول: رجل تزوج بنت خالته، والزوجة رضعت من خالتهم الاثنين، وخالتهم الثانية أخت أمهم من الأب فقط. إن كان لم يرضع معها من أمها أو لم ترضع معه من أمها أو بعض محارمه فلا حرج، بنت الخال يجوز أن يتزوج بها سواء كانت من الرضاعة أو من غير الرضاعة، بنت الخال وبنت العم. فإن أشكل الأمر يوضح السؤال مسائل الرضاع ومسائل الفرائض تحتاج إلى إيضاح وبيان. الآن لا ندري من يريد بالخالة، على مصطلح اليمنيين أنها زوجة الأب، أو على الإصطلاح الشرعي أنها أخت الأم، فلا بد من الإيضاح. يقول: هل يصلح أن تنزل أولاد الميت منزلة أبيهم في الورثة من جدهم؟ إذا كان فيما دون الثلث نعم يصلح ويجوز، أما إذا كان أكثر من الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث الثلث كثير،